إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف، والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أيها الإخوة المؤمنون، تكلمنا في الجمعة الماضية عن صلة الرحم، وصلة الرحم الخاصة منها بر الوالدين، ومن صلة الرحم الخاصة وهو موضوع نادر في التكلم عنه خاصة في هذه الأيام، كثرة العداوات بين الأخ وأخيه وبين الأخ وأخته وبين الأخت وأخيها وبين الأخت وأختها، وهذا صار كالأصل إلا ما رحم ربي، وهذا ما ينتج إلا من البعد عن ذكر الله عز وجل، خاصة إذا كان الإنسان يستمع للنساء، فكثير من البيوت تحدث بينها العداوة والبغضاء بسبب النساء، تارة باسم الغيرة، وتارة لأن المرأة هضم حقها إلى آخر ذلك. وفي رسالة عن الأخ والأخت وعن فضلهما، أيها الإخوة المؤمنون، هذا الأمر العظيم قال عنه العلماء: قد حصل السعادة من كان مطيعا لربه، وبلغ السيادة من كان آمنا في سربه، ونال الزيادة من كان غناه في قلبه، وحقق الريادة من كان راضيا بكسبه، والعاقل من علم أن الدنيا غرارة خداعة لا تساوي هم ساعة، واللبيب من كان صرفها لربه في العبادة والطاعة. كيف يضيق من كان الله ربه، وكيف يحزن من كان الله حزبه؟ الحزن يزول بسجدة، والبهجة تحل بدعوة. أيها الإخوة المؤمنون، العافية إذا أُلفت نسيت، يعني مثلا إذا أردت أن تعرف قدر نعمة الله عليك فأغمض عينيك، لكن طالما أن الإنسان كان مبصرا فلا يحس بهذه النعمة، وهكذا سائر نعم الجسد كاملة لا يحس بها الإنسان إلا إذا فقدت منه. العافية إذا أُلفت نسيت، وإذا فقدت عرفت. اغسل قلبك قبل بدنك، ولسانك قبل يدك، وأحسن الظن بربك، وأعظم السعادة أن تعيش بستر الله تعالى. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أيها الإخوة المؤمنون، من صلب الأب خرجوا، أو في رحم الأم اجتمعوا، أو فيهما جميعا نشأوا. إنهم الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب والإخوة لأم، إنهم جميعا إخوان النسب. بطن الأم حملهم، وحضنها ضمهم، ومن لبنها أرضعتهم. الأخوة رابطة نسبية كريمة، ومحبة فطرية حميمة، وقربة شرعية عظيمة. الإخوة والأخوات هم جمال الدنيا وإنسان العين، بوصلهم تتوثق الحياة، وبحبهم تحل السعادة، وبصلتهم تكون طاعة الله وابتغاء مرضاته. العلاقة بين الإخوة من أرق العلاقات وأرقاها، وأشدها وأقواها، وأقدرها على البقاء، ومن أصلبها في الملمات، ومن أوثقها في مواجهة الصعاب والأزمات. معاشر الإخوة المؤمنين، وتبدأ هذه العلاقة الكريمة في التوثيق والتمتن من الوالدين. فالوالدان هما اللذان يربيان أبناءهما تربية تزرع فيهم حقوق الأخوة. إن تعاملهما مع أبنائهما هو سر العلاقة التي تنشأ بين الإخوة، وأعظم ذلك وأكبره تحقيق العدل في كل أنواع التعامل معهم، من النظرات والقبلات والهدايا والأعطيات، وتجنب المقارنات الخاطئة، والبعد عن الغلظة في المعاملة لبعضهم دون بعض، والحذر من تشجيع من يستحق التشجيع بتحقيق الآخرين أو الحط من قدرهم. أيها الإخوة المؤمنون، الحياة مع الإخوة في بيت الوالدين نعمة عظيمة وصلة حميمة، يتبين جمالها ويظهر الحنين إليها حينما ينتقل الأخ من بيت أبيه إلى بيت الزوجية، فتنبعث الأشواق إلى إخوته وأخواته، وإلى منزل والديه، مأدبة الطعام المشترك، ومشاركة الحياة في العواطف وأحاديث المودة، وارتفاع الأصوات وانخفاضها في انسجام وأخذ ورد، وعفو وتسامح، وعطاء وتغافل، والتماس للأعذار. بيئة كريمة تصان فيها الحقوق، وتغرس الفضائل، توقير للكبير، ورحمة بالصغير، واحترام للند والمثيل. أخوك تعطيه ويعطيك، وتأخذ منه ويأخذ منك، تتفق معه وتختلف، تعاتبه ويعاتبك، ثم تصطلحون، وفي آخر النهار تضحكون وتسمرون. يفرح لفرحك، ويحزن لحزنك، يرد غيبتك، ويستر عيبتك. إذا مددت يدك إلى خير مدها، وإن رأى فيك ثغرة سدها، وإن نزلت بك نازلة واساك، وإن سألته أعطاك، وإن سكت ابتداك. يؤثرك في الرغائب، ويتقدم عليك في النوائب. إذا غبت افتقدك، وإذا غفلت نبهك، وإذا ضللت أرشدك، وإذا دعا ربه لم ينسك. هو التاج على الرأس، والقلادة على الصدر. أخوك إذا وقع فارفعه، وإذا احتاج فساعده، وإذا ضعف فأسنده. الإخوان على نوائب الدهر أعوان، يستظل بهم ويعتمد عليهم. أوثق من يستوثق، وأودع من يستودع. أخوك عضيد لا يلين ولا يتراخى، ولا يدبر ولا يتخلى. هو مكمن السر ومحل الستر. أخاك أخاك، ينشر الحسنات ويطوي السيئات. إذا خدمته صانك، وإذا صحبته زانك. أنس الخاطر وسلوة القلب وقرة العين، وهو عصاك التي تتوكأ عليها. معاشر الإخوة المؤمنين، وللنبيين الكريمين يوسف وموسى عليهما السلام مع الإخوة شأن عجيب مع قول الله سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أما يوسف عليه السلام فقد قال الله تعالى في شأنه: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ومن أعظم الآيات في هذه القصة العظيمة تعامل يوسف مع إخوته، ولذلك يقول يوسف عليه السلام: ما أحبني أحد إلا نالني منه أذى، أحبني أبي فألقاني إخوتي في الجب أي البئر، وأحبتني امرأة العزيز فألقتني في السجن. فمن أعظم الآيات في هذه القصة العظيمة تعامل يوسف عليه السلام مع إخوته في جميع مراحل حياته وابتلاءاتهما، في بأسائها ونعمائها، في سرائها وضرائها، في حالي ضرائه وسرائه. إنا نراك من المحسنين. وماذا قال لهم عليه السلام بعد أن انكشف أمرهم ودخلوا عليه؟ ماذا قال؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فاصبروا، اصبروا أيها الإخوة والأخوات، اصبروا كما صبر، واعفوا كما عفا، وأحسنوا كما أحسن. ومن أدبه عليه السلام وحسن تعامله أنه لم يعاتبهم ولم ينسب الخطأ إليهم. ماذا قال بعد أن اجتمعوا جميعا مع أبيهم؟ ماذا قال عليه السلام؟ قال لإخوته ولأبيه، قال لأبيه في شأن إخوته: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ولم يقل من بعد أن ألقوني في الجب أي في البئر أو كذا، وإنما قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لم تصدر منه عبارة لوم أو لفظة عتاب أو حالة استعلاء أو هيئة افتخار، بل قال وهو العزيز وقتها، وهو الذي سخر الله تعالى له الملك آنذاك، بل قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سبحان الله، ذكر اسمه المجرد من كل لقب أو منصب. كانت خزائن الأرض بيده وقال: أنا يوسف. لم يفتخر على إخوته. ومن آيات هذه القصة العظيمة أن يوسف عليه السلام وهو يعدد نعم الله عليه ماذا قال؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ولم يذكر واقعة الجب حفظا لحق إخوانه وكرما منهم لئلا يخذلهم أو يظهر الغلبة عليهم. أما موسى عليه السلام فله شأن مع أخته وأخيه، وكل منهما أعجب من الآخر. أما أخته فهي محل الرحمة واللطف والشفقة. ماذا قال الله تعالى عن أم موسى عليه السلام؟ وقالت لأخته قصيه، يعني تتبعي أثره أين هو. أما أخوه أي هارون عليه السلام فمحل القوة وشد العضد، والمرء مهما بلغ من المنزلة ولو كانت النبوة لا غنى له عن دفء الأخوة. والمرء مهما بلغ من المنزلة ولو كانت النبوة لا غنى له عن دفء الأخوة. ولهذا حينما عظمت المهمة لدى موسى عليه السلام وقد مرت به من الشدائد والكروب، وقد فر من قومه للذنب الذي اقترف وغاب في فراره سنين عددا، فلما جاءته هذه المهمة العظيمة وهي النبوة وهي أعظم مهمة على الإطلاق، حينئذ سأل موسى ربه العون. بل علم عليه السلام أنه ليس له بعد الله إلا أخوه، فقال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. فأجابه ربه، أي في سورة أخرى: وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وقال سبحانه: قال سنشد عضدك بأخيك. إذن أيها الإخوة المؤمنون، من الخسارة والغبن ألا تعرف مكان أخيك إلا بعد أن تفقده. نعم، تفقده إما بموت أو بسبب مطامع الدنيا، فتبقى وحيدا لا تقدر على شيء. كم من أخ بكى على قبر أخيه متمنيا لو اصطلح قبل لحظة الفراق. إن الحفاظ على الأخوة في قوتها ومتانتها تحتاج إلى عقل وحكمة وصبر وتحمل وتضحية. إن نراك من المحسنين، لا تقابل تصرفات إخوانك بالتحليل والتدقيق، فأغلبها أو جلها عفوية تلقائية، لا تقبل التحليل ولا التعمق ولا تستحق الوقوف عندها. واعلم أنه مهما طالت علاقتك بإخوانك فهي لن تدوم، فلسوف يقطعها أقربكم أجلا وأعجلكم موتا. فبادر حفظك الله بكل خير ومكرمة قولا وفعلا، ولا تمنن تستكثر. إذا كنت ذا علم أو منصب أو جاه أو ثراء أو شهرة، فانزع عنك هذه العباءات كلها حينما تكون مع أهلك وإخوانك. بادر بالتواصل مع إخوانك حتى ولو كنت ترى أن الحق لك. احرص على ضبط التعاملات المالية بالدقة وكتابتها والإشهاد عليها وتوثيقها. من الكمال والجمال والمروءة أن تظهر افتخارك بإخوانك وبما يمتازون به من فضل ومكانة. أخبارك وأحوالك ينبغي أن تصل إلى إخوانك عن طريقك لا عن طريق غيرك، بعد تقدير المصلحة في ذلك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، الجفاء بين الإخوة الأشقاء كثر كما نبهنا في أول الخطبة في هذه الأيام. جفاء ما بعده جفاء، غلظة ما بعدها غلظة. والله هناك من الناس من لا يعرف أولاد أخته وأولاد أخيه. هناك من الناس قد يمر العام والعامان ولا يزور أخاه. هناك من الأخوات النساء وحضرت بعض المواضيع في هذه، والله أقسم بالله هناك من تظل الخلافات والقطيعة بين الأخت وأختها أكثر من 4 سنوات. حضرت موضوعا في بلد من البلاد، لكن عن طريق زوجي هاتين المرأتين، الغيرة بين الإخوة والأخوات وبين الأخت وأختها. صار الإنسان منهم لا يرى إلا نفسه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا للمرأة أن بنت أختها هي بنتها، وأن بنت أخيها هي بنتها، الخال بمنزلة الخالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: الخالة والدة، الخالة والدة. اعلم أن كثرة الشيء ترخصه، فلا تكن كثير اللوم والنقد والعتاب والاستقصاء والتشكي، واعلم أن كثرة العتاب طريق النفرة والاجتناب. يقول علي رضي الله عنه: من لم يحمل أخاه على حسن النية لم يحمده على حسن الصنعة. من لم يحمل أخاه على حسن النية لم يحمده على حسن الصنعة. ويقول حمدون القصار رحمه الله: إذا زل أخوك فاطلب له 70 عذرا، فإن لم يقبله قلبك فاعلم أن العيب فيك، حيث ظهر لك 70 عذرا ثم لم تقبله. إذا زل أخوك أي أخطأ فاطلب له 70 عذرا، فإن لم يقبله قلبك فاعلم أن العيب فيك، حيث ظهر لك 70 عذرا ثم لم تقبله. ما أجمل الأخوة في أسمى معانيها: خلاف ثم هدوء ثم سكون ثم اعتذار، فتسامح فدعاء فاستغفار. ماذا قال الله تعالى عن موسى وهارون؟ قال الله تعالى: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. لما أخذ موسى عليه السلام بلحية أخيه، واعلموا أن حل الخلاف بين الإخوة أي الأشقاء، سواء من أب وأم أو من أب أو من أم، واعلموا أن حل الخلاف بين الإخوة إما بالحكمة وإما بالمحكمة. أما المحكمة فبابها عريض وسلمها طويل وعتباتها كثيرة في مداخل متعرجة وسراديب ملتوية ونهايتها بعيدة، وتكون سعيدة أو غير سعيدة. وأما الحكمة فبابها صغير وطريقها قصير، خال من العتب وسالم من السلالم. تدخل هذا الباب حين تخفض رأسك وتصل نهايته، حال دخولك ونهايته سعيدة. حقيقة الأخوة مودة في القلب ولطف باللسان ورفق بالمال وتقوية بالأدب وحسن الذب عن العيب وتناصر وتعليم ونقل خبرات. مرة أخرى ماذا قال الله تعالى؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قام النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قام ليلة كاملة، ونحن نعلم ليالي النبي صلى الله عليه وسلم. مرة صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة ثم بالنساء ثم عاد إلى آل عمران في ركعة صلى الله عليه وسلم. هذه الليالي الطوال قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة يردد قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وللتذكرة مرة أخرى بموسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. أيها الإخوة المؤمنون، الأخوة نعمة تصان بالرعاية وتحاط بالعناية وتحفظ عن المكدرات وتحرس عن المنغصات. الأخوة أنس في الوحشة ونور في الظلمة وفرح في الحزن. استعيذوا بالله من إخوة بينهم شحناء وعداوة وبغضاء وغلظة وجفاء، قطيعة شنيعة وفرقة فظيعة. خيرهم مصروف للناس وشرهم مجموع للإخوان. البعيد أنيسهم والقريب موحشهم. الوجوه بينهم عابسة وقلوبهم فيما بينهم قاسية. صدورهم ضيقة لعبت بهم الأهواء وفرقهم وسخ الدنيا وعبث فيهم الطمع. عميت أبصارهم وصمت آذانهم فقطعوا أرحامهم. يكدر صفو الأخوة، عافانا الله وإياكم، ضعف الإيمان ونسيان الديان واستدراج الشيطان. يكدر صفوة الأخوة مطامع الدنيا، مال وميراث وعقار وإيجار. أيها الإخوة، لعلكم تستذكرون إخوة تقاطعوا أعواما أو إخوة ترافعوا أمام المحاكم تداعيا وخصاما وإخوة نهبوا حقوق إخوانهم وأخواتهم ظلما وعدوانا. كما تتذكرون إخوة بكوا دما كما يبكون دموعا بعد فراق إخوانهم، متمنين لو اصطلحوا قبل الفراق وتراضوا قبل يوم الحساب. هذه النماذج هي التي يستذكرها الناس ويتداولون أحوالهم وقصصهم. أما الإخوة المتصافون المتحابون فلا يذكرهم الناس. لماذا؟ لأن الحكمة تقول البيوت السعيدة لا صوت لها، والضجيج إنما تصدره الأواني الفارغة. لو أن عندك أواني فارغة من الأطباق والحلل وكذا وكذا صوتها قوي، عندما تكون ممتلئة لا صوت لها. إذن الحكمة البيوت السعيدة لا صوت لها، والضجيج إنما تصدره الأواني الفارغة. فهذه البيوت المتصافية الكريمة يصعب حصرها ويعجز العاد عن عدها. بل كم رأيتم أسرا كبيرة قد اجتمعت في مناسباتها في الأعياد والأفراح والأتراح أي الأحزان، ورأيتم السرور يعمهم والسلام يظلهم. إنهم أسر كريمة غلبوا جانب الدين، غلبوا جانب الدين والعقل وحق الرحم، فخفضوا فيما بينهم الجناح وبسطوا في دورهم التودد وتنازلوا عن كثير من الحقوق. لأنهم بعقولهم وتدينهم أدركوا أن خفض الجناح ليس ضعفا، والتودد ليس نفاقا، والتنازل ليس انكسارا. ألا فاتقوا الله واعلموا أن الصلة بين الإخوان من أعظم مراتب بر الوالدين، وقطيعتهم من أشد أنواع العقوق. لا تدعوا للشيطان مدخلا للفرقة والفتنة، ولا تسمعوا إلى الوشاة والنمامين. من وصل رحمه وأكرم إخوانه وأخواته، سعد في دنياه وبورك له في رزقه وعظم في الآخرة أجره. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.